إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، تكلمت معكم في اللقاء السابق عن آثار البدع وآثار انتشارها وضررها على وجه الإجمالي والتفصيل، وذكرت في هذا الخصوص يعني بعض الأمور أو الأضرار المتعلقة بالبدع بصورة عامة. وفي هذا اللقاء أود أن أبدأ ببيان المذهب الصحيح في العقيدة. إحنا كنا نتكلم عن البدع وعن الأشياء التي تكلمت عنها سابقا في سلسلة متصلة أو حلقات متتالية، لكي نبين وجه الحق الذي يجب أن يعتقده الناس في رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وما يجب عليهم أن يعتقدوه ويقوموا به لله تبارك وتعالى. نود إجمالا أيضا، لأن سيأتي لون من ألوان التفصيل في الكلام على أصحاب الفرق الضالة، ولكن أبدأ قبل حديثي عن الفرق المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والرافضة، أبدأ أبين لكي تكون هناك حصانة عند أهل الإيمان بالمعتقد الصحيح. نبين الحق في بيان المذهب الحق أو المذهب الصحيح الذي يجب أن يعتقده الناس في العقيدة التي يدينون بها لله تبارك وتعالى. فأقول وبالله التوفيق، المذهب الصحيح في العقيدة هو ما ذهب إليه السلف الصالح من هذه الأمة وتمسكوا به. سلفنا يقف على رأسهم رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. سلفنا صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقرآن الكريم والسنة النبوية أشارت إلى ذلك. تأملوا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول، بدأ أول بمن؟ الآية بدأت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين إيمانا وسبيلا وطريقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسلفنا كما قلت يقف عليهم في المقدمة المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله ربنا هداية للناس للبشرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أمرنا باتباعه والسير على منهاجه واقتفاء أثره. قال الله في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيجب علينا أن نتبع إمام القدوة، والله ليس لنا إمام غيره نتبعه ونقتدي به ونتأسى أو نتخذه قدوة، هو الإمام القدوة صلوات الله وسلامه عليه، لا نتخذ أبدا أو يشارك في هذه المنزلة عالم أو شيخ أو أي إنسان مهما بلغت قيمته وقدرته. كلنا يجب أن نتبع وأن نرجع وأن نقتفي ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لناش احنا مجال، أنا وأنت ليس لنا مجال في التشريع، ليس لنا مجال في التشريع. إذن أرجع فأقول: سلفنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام القدوة، ويأتي بعده الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومن اتبعهم بإحسان طبعا، لأن الله نص على ذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طب قد يسأل سائل، كما قلت إن احنا مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من السنة الملزمة لنا بأن نتبع ونقتفي ونتأسى أيضا بصحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة كلهم عدول، وسيأتي بيان ذلك في الرد على الرافضة الذين كفرون إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة يعني وهو جالس بين أصحابه تكلم معهم بكلمات في غاية من الروعة والجمال، والذي روى لنا الحديث ذكر ذلك أو أشار إلى ذلك. العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة. قل النبي عليه الصلاة والسلام وعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. موعظة بليغة، ووصف الموعظة بكده، بليغة، موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، كلمات مؤثرة طار القلب بها فرحا ودمعت العين لجلالها وجمالها. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، تأثروا الصحابة. الصحابة كانوا أحسن ناس تتلقى العلم، كان عندهم من الوعي والفهم والإدراك ما لم يصل إليه أحد سواهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لهم مكانة وفضل، وسأتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في حينه. كانوا يسمعوا الكلام يفهموه ويعقلوه، ولذلك محاوراتهم للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. ولذلك كانوا يسألوا عن أفضل الأشياء وأفضل الأمور وأحسنها، أي الأعمال أفضل، هكذا كانوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يستمعوا الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام فتؤثر فيهم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، أو وصفوا هذه الموعظة بهذه الصفة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فماذا تعهد إلينا. هذه الموعظة بليغة يا رسول الله عليه السلام، كأنك تودعنا بها، كأنك ستنتقل من الدنيا إلى عالم آخر، كأنك سترحل عنا ولا نراك بعد ذلك، وتودعنا بهذه الكلمات، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه، تأملوا هذه الكلمات، يعني آثار الموعظة البليغة وكلمات النبي عليه الصلاة والسلام كلها بلاغة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي والله حقا كما وصف الرب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، رؤوف رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، يعظهم وينصحهم ويوصيهم بما ينفعهم. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة للأمراء والحكام. واليوم مصيبة من قبل، وسنتكلم عن ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. الخوارج خرجوا على أئمة المسلمين وما سمعوا وما أطاعوا، ونحن لا نطالبهم بالسمع والطاعة في كل شيء، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي، لماذا؟ قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الذي سيعيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام ونحن منه، نحن جئنا ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ولا بعد الصحابة ولا التابعين، لا، بعد أكثر من 14 قرنا من الزمان جئنا. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب المخرج ما هو يا رسول الله؟ دلنا عليه. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا قال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أقول نحن يجب أن نسلك المعتقد الصحيح، هو المعتقد الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أمته عليه وعلمه لأصحابه وتلقاه من بعد الصحابة من الصحابة، والسلسلة متصلة إلى يوم الناس هذا. فنحن بحمد الله وفضله، وأسأل الله أن يديم علينا ذلك، نسلك المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العقيدة، نسلك منهج أهل السنة والجماعة، ونقرر مذهب السلف في ذلك، مذهب السلف في ذلك. طيب، يطول الكلام عن ذكر كل هذه المعتقدات، وهذه بتأتي في ثنايا الكلام إن شاء الله تعالى، ولكن أصول المعتقد الحق الذي يجب أن نكون عليه وهو ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هو إيه؟ أول أمر فيه الإيمان الجازم أو الإيمان الصادق الخالص بوحدانية الله تبارك وتعالى في ملكه، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. جملة قصيرة جدا ولكن تحتاج لتحليل وشرح طويل، أختصر الكلام فيها فيما يلي. أول أمر في المعتقد الصحيح أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ربنا وإلهنا، وأنه متصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، ولا تختلط علينا هذه المسائل. الإيمان بربوبية الله معناها إيه؟ انفراد الله عز وجل بالخلق والإيجاد وتصريف الأمور، فالرب هو المالك المتصرف، وربنا سبحانه هو رب العالمين جميعا. قال تعالى في أوائل سورة الفاتحة أو في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وهما يعرف كمصطلح عند أهل التوحيد بتوحيد الربوبية. نؤمن بربوبية الله على خلقه، ومعناها إيه؟ أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر لهذا الكون، أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك هذا الكون ويتصرف فيه كما يشاء سبحانه وتعالى، ليس له شريك فيه سبحانه وتعالى جل في علاه. توحيد الربوبية تدل عليه آيات كثيرة جدا، كقول الله عز وجل في أول نداء في القرآن الكريم وجهه رب العباد للناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب فين مظاهر الربوبية في هذا النداء؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. تأملوا، دي كلها أشياء يشاهدها الإنسان ولكن تغيب عن حسه أو وعيه أحيانا. يعني الذي خلق هذه الأرض والسماء التي رفعها بغير عمد، من الذي شق الأنهار والبحار في هذه الأرض، من الذي أوجد ما في هذه البحار والأنهار من حيتان وأسماك وغير ذلك، من الذي أوجد هذه الجبال هذه الأرض التي نسير عليها ونسلكها، من الذي خلقنا وخلق من قبلنا، هو رب العباد سبحانه. هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر فطري في النفوس، توحيد الربوبية أمر فطري في النفوس، ده عرب الجاهلية كانوا يعرفونه، مشركين في الجاهلية كانوا يعرفون ويدينون لله تعالى بالربوبية. ولذلك الملاحدة خسروا وخابوا، والله ضلوا ضلالا بعيدا عندما أنكروا وجود الله عز وجل. العربي في البادية كان يقول الأثر يدل على المسير، هذه السماء التي رفعت بغير عمد، هذه الأرض المستوية التي نمشي عليها، هذه الجبال التي جعلت أوتادا لهذه الأرض، هذا الكون الذي يسير بانتظام لا يتخلف ولو على جزء واحد من الثانية، هل يمكن أن يسير هذا الكون بلا خالق أو بلا مدبر؟ لا، هذه الكائنات ناطقة بربوبية الله تبارك وتعالى. ولذلك المشركين كان عندهم عقل ووعي بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قول في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها استفهام، يستفهم استفهام يأتي للإنكار على المشركين أو للتقرير ليقروا بأن الله رب كل شيء، إنما الإنكار عليهم لأنهم عبدوا غير الله تعالى. قال الله عز وجل مثلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قال تعالى في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، وتستمر الأسئلة بعد ذلك والبيان. قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، يا أيها العباد، يا أيها الملاحدة، يا من عبدتم مع الله آلهة أخرى تسوون بين الخالق والمخلوق، بين الذي خلق فسوى، بين الذي أبدع هذا الكون وصرفه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك سؤال بديهي جدا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، شتان. فالخالق هو الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. فنؤمن أولا بربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه، ومعناها أنه هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلق الكون، هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى جل في علاه، لا شريك له في الملك، ولا شريك له في الخلق، ولا شريك له في التقدير، ولا شريك له في التصريف، هو المتفرد بكل ذلك. وهذه من شؤون الربوبية لله تبارك وتعالى. نؤمن بأن الله هو الرب كما نؤمن بأن الله هو الإله، بمعنى أنه هو المعبود سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعبد لا يعبد إلا الله، لا يعبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا زاهدا، كل هؤلاء لو عبدوا فيكون العبد قد اتخذهم أربابا من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى. الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى وحده جل في علاه. ويجب ألا يشرك العبد بربه أحدا في ذلك، ولو أشرك لخسر وخاب وحبط كل عمله، فلا بد من صرف العبودية لله وحده. قال الله لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: فصل لربك وانحر. صلي لله واذبح لله تبارك وتعالى. فالعبودية أو كونك تتخذ ربك إلها واحدا هو الأمر الواجب عليك، وهذا من أصول الإيمان عند أصحاب الصراط السوي، عند أهل السنة والجماعة. الإيمان بربوبية الله على خلقه، الإيمان بألوهية الله يعني بعبوديته وحده دون سواه. ولا يجوز صرف العبادة بحال لغير الله عز وجل من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو غير ذلك من ألوان العبادة. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كيف تدعو من دون الله أحدا؟ هؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله، للأسف بعض المسلمين يدعون بعض الأولياء ويذهبون إلى قبورهم ويرفعون أكف الضراعة ويدعون غير الله تبارك وتعالى. وللأسف بعض الناس يزينون لهم ذلك. والدعاء حق خالص لله تبارك وتعالى، وهو من أميز العبادات التي يقوم بها المسلم لربه ومولاه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تدعو ربك وحده سبحانه جل في علاه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الذي يسمع دعاء المدعوين جميعا هو الله، الذي يقدر على أن يجيب كل الداعين والسائلين هو الله تبارك وتعالى. بيده ملكوت كل شيء، خزائنه ملأ لا تنفد، سبحانه وتعالى جل في علاه. سبحان الله، يعني الإنسان يعجب غاية العجب من قوم يسألون أو يتوجهون إلى غير الله والله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعلماء يعني أخذوا نكتة علمية يعني طريفة وظريفة في هذه الآية، تأملوها: وإذا سألك عبادي عني الجواب إيه؟ فإني قريب. طب نيجي نتأمل الأسئلة الواردة في القرآن الكريم ووجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سألها الصحابة رضي الله عنهم. بدأت بإيه؟ بدأت بقول الله للنبي: قل مثلا، يعني نضرب بعض الأمثلة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. إذن كل الأسئلة الموجهة للنبي على صف القرآن الكريم افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله له قل. لماذا؟ لأنه مبلغ عن الله، هو الذي يقول لنا، هو الذي علمنا. إنما لما جاء السؤال عن الله عز وجل فما ذكر الله هذه الكلمة في مفتتح الجواب: وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل، وإنما قال فإني قريب مباشرة، حتى لا يظن أحد أن هناك واسطة بين الله وبين خلقه، حتى ولو كانت هذه الواسطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلجأ إلى الله مباشرة يا عبد الله، باب الله مفتوح. وتأسف في ذلك بأنبياء الله ورسله، تأسف في ذلك بأنبياء الله ورسله. أول الرسل الذين بعثهم الله إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، ما توجه بالدعاء إلى ربه، ما توجه بالدعاء إلا إلى ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ولما آدم وزوجه صلوات الله وسلامه عليه لما وقع في الذنب أو أتى بمعصية قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يونس عليه السلام لما وقع في خطأ وكانت نهايته أن التقمه الحوت وهو مليم، ماذا فعل يونس عليه السلام؟ لم يجد من ينجيه، من الكرب الذي هو فيه أو البلاء الذي هو فيه، إلا من يعلم السر والنجوى، إلا من بيده، إلا لمن بيده ملكوت كل شيء سبحانه جل في علاه. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت لم يجد أحدا ينجيه مما هو فيه أو يسمع شكواه إلا رب العباد جل في علاه. ويونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أجمل هذا الدعاء، لا إله إلا أنت، إفراد الله بالوحدانية، الدعاء الخالص لله سبحانه، ثم ينزه نفسه ثم ينزه ربه عن أن يكون له مثيل أو شريك. سبحانك يا ربي تعاليت وتقدست، لا إله إلا أنت سبحانك، ثم يعترف بالذنب والتقصير: إني كنت من الظالمين. كانت النتيجة ما هي؟ فاستجبنا له مباشرة، وقال الله فاستجبنا بالفاء، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني بمجرد أن دعا يونس ربه بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان الفرج من لدن رب العالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طيب، قد يقول بعض الناس: هذا نبي، هذا إذا دعا استجيب له، إنما نحن متلوثون بالمعاصي والآثام والذنوب، عايزين وساطة ترفع شكوانا إلى الله نتقرب بها إلى رب العباد جل في علاه. هذا الوهم، هذا وهم قطعه الله على العباد في هذه الآية. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وبعدها إيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. فأنت يا عبد الله إذا وقعت في ذنب أو معصية أو كبيرة أو اقترفت أمرا أو احتجت إلى شيء، ارفع كف الضراعة إلى الله، هو الذي يجيب شكواك وحده دون سواه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هو المتفرد سبحانه وتعالى بالألوهية، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. قال رب العباد: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الذي يكون على الهدي القويم الذي كان عليه النبي الأمين، أو تركنا عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حسن البصري رحمه الله تعالى قال: العمل الصالح أن يكون خالصا صوابا. فقيل له: يا إمام، ما أخلصه وما أصوبه؟ ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: ما الخالص أن يكون لله وحده، وأصوبه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن المعتقد الصحيح أن نؤمن بالله تبارك وتعالى ربا وإلها معبودا سبحانه، ونصفه بجميع ما وصف به نفسه سبحانه دون تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. هذا كلام يعني يحتاج إلى توضيح. احنا قلنا نؤمن بربوبية الله، فربنا سبحانه وتعالى جل في علاه هو الخالق لهذا الكون. طيب، نؤمن بأنه الإله المعبود، فلا نعبد مع الله تبارك وتعالى أحدا مهما بلغت منزلته، أو تصورنا أنه كبير أو عظيم أو ما إلى ذلك. كذلك نؤمن بصفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات سبحانه وتعالى، علينا أن نطلق الأسماء التي سماها ربنا على نفسه فنطلقها عليه سبحانه، والصفات التي وصف بها نفسه دون تعطيل. تأملوا يعني إيه تعطيل؟ يعني إحنا نحذف هذه الصفات، أو نمحو هذه الصفات، أو ننكر هذه الصفات، أو نؤولها. ما هو التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره. ربنا قال أو وصف نفسه بصفة مثلا، نصرفها نحن عن ظاهرها، لا. أو تمثيل، يعني نمثل الله عز وجل بمخلوقاته. ربنا لا مثل له ولا ند له ولا شبيه ولا نظير له. وإثبات الأسماء والصفات لله لا يلزم منه التمثيل أو التشبيه. وتأملوا هذه الآية، قال الله عز وجل منزها نفسه عن مشابهة المخلوقين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثليات عن نفسه، وده تعني أنه بأن الله عز وجل لا كفء له ولا مثل له ولا شبيه له ولا ند له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ثم قال وهو السميع البصير. السميع والبصير اسمان من أسماء الله تعالى. فربنا مع نفيه المثلية عن نفسه أثبت لنفسه الأسماء والصفات، لأن السميع اسم من أسماء الله يدل أو يتضمن إثبات صفة السمع لله، والبصير اسم من أسماء الله ويتضمن إثبات صفة البصر لله تعالى، يعني أنه يرى كل شيء ومطلع على كل شيء. وإثبات صفة السمع لله تدل وتفيد على أنه يسمع كل شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال ربنا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون، قال لهما إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يقال وأرى ما يفعل سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا إحنا مع نفينا للتمثيل عن الله إلا لنا نثبت الصفات لله جل في علاه، وكيفيتها لا نعلمها، لا نعرف حقيقة الصفة ولا كيفية الصفة، ولا يرد على أذهاننا أن نعرف ذلك بحال، ولكننا نلتزم بما قرره لنا ربنا في كتابه. ولولا أن الله أطلق ذلك على نفسه في كتابه ما استطعنا أن نطلقه على نفسه. فمن بيان مذهب الحق أو مذهب أهل السنة في ذلك أنهم يطلقون ما أطلقه الله على نفسه، أو يصفون الله بما وصف به نفسه، ولا يصفون الله بشيء غير ذلك، ولا يحكمون العقل في ذلك. ولذلك أقول كل ما ورد في كتاب الله من أسماء حسنى ثابتة لله أو صفات له جل في علاه نثبته كما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن اللي علمنا القرآن والسنة مين؟ واللي تلقاه مع الرب العزة والجلال هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لربه، وننفي كذلك ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ربه من كل عيب أو نقص إجمالا وتفصيلا كما ورد. نقف عند حدود القرآن الكريم ولا نتعداه، ونقف عند حدود السنة النبوية ولا نتعداها. هذا أمر يجب علي وعليك يا عبد الله، لأننا لا نعرف كيفية الله عز وجل وما هو عليه. هو الذي عرفنا بنفسه عن نفسه، هو الذي عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. وأكثر الناس عبودية لله هم الذين يسمون الله بما سمى به نفسه ويصفونه بما وصف به نفسه. ليه؟ لأن يقوم في قلبهم تعظيم لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قلت هنا بأنه يجب ألا يكون للعقل دخل أو مجال في ذلك. العقل لا دخل له في التشريع، لا دخل له في مسائل العقيدة، لأن العقيدة مسائلها كلها غيبية، مسائل غيبية. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دي عقيدة المؤمنين والمسلمين كلها مسائل غيبية، وعلى رأسها الإيمان بالله. لن ولم يرى أحد منا ربه إلا في يوم القيامة لمن يتفضل عليه ويدخله الجنة. يا إخواني، من أعظم النعيم الذي يتلذذ به أهل الإيمان عندما يدخلون الجنة هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى. أما في الدنيا فلا يرى أحد ربه. والخلاف الوارد في ذلك غير معتبر. العقل لا مجال له أو لا يتدخل في مسائل العقيدة بحال من الأحوال، خاصة فيما يتعلق بالإيمان بالله وبصفاته. العقل له حدود. قد يقول إنسان، وتكلمت عن العقل في حلقات سابقة، وقلت يقول واحد إنسان من متابع معي، أنت قلت العقل له قيمة وله منزلة. نعم، العقل له قيمة وله منزلة في الإسلام، وأنا قلت بأن العقل هو مناط التكليف، ولكن العقل له حدود يا إخواني، لا يعرف ما وراء هذه الحدود. العقل يدور في فلك، يكفي العقل أن يؤمن ويصدق وأن يسلم وأن يفهم ما ورد عن الله تبارك وتعالى، ويدفع جوارح الإنسان إلى التطبيق العملي للعمليات. إنما يتعدى حدوده، لا يتعدى حدوده، لأن الإنسان لا يعرف كيفية الله عز وجل ولا ما هو عليه سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا أمر غيب عنا، وبالتالي لو تدخل الإنسان فيه بعقله لسقط في الهاوية. العقل له حدود يجب للعبد ألا يتعداها. ولذلك درسني أحد مشايخي في الجامعة وذكر كلمة ما زلت أحفظها إلى اليوم وسأقولها، كلمة عظيمة جدا. قال إيه؟ قال: العقل يقضي ضرورة بتصديق الصادق، فإذا جاءك عن الله شيء فعقلك هو الذي يدفعك إلى أن تصدقه وإلى أن تسلم به، حتى لو كان غريب، حتى لو كان غريبا. أضرب مثال وقد ضربه مثلا، ودي أحاديث صحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر يعني حتى المثال اللي يتعلق بالمعجزة أو معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. الذئب شهد للنبي بالرسالة، هل يمكن لعاقل أن يتخيل أو أن يتوقع أن الذئب يتكلم كلام الإنس والجن، كلام الإنس؟ لا، لا أحد يتوقع، والعقل لا يمكن أن يصدق ذلك. إنما الخبر جاءنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما راع يرعى غنمه في البادية إذ عدى الذئب على شاة فأخذ منها شاة، فجرى الراعي خلف الذئب ليستخرج منه الشاة، وفعلا لما جرى وراءه الذئب ترك الشاة فأخذها الراعي. فلما انصرف الذئب أقع على ذنبه ليجلس عليه، يعني كده وقف كده وجهه للراعي، قال له: ماذا قال؟ الذئب تكلم كلام الإنس، قال: تحرمني رزقا ساقه الله إلي. أنت بتحرمني رزق، الشاة دي رزق ساقه الله إلي. فتعجب الراعي، قال: عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ فقال له الذئب تكلم زيادة: ألا أدلك على غير ذلك؟ رجل بين حرتين يحدث الناس بأخبار ما قد سبق. أدلك على أمر؟ رجل بين حرتين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لأنها بين حرتين، الحرة الشرقية والغربية. رجل بين حرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فالرجل يعني أخذها فرصة وراح أخذ الغنم وراح على البلد، وهم يعرفون المدينة أنها بين حرتين، استاق غنمه وذهب وإلى المدينة وسأل عن الرجل الذي يحدث الناس، فأرشدوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودلوه عليه. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له هذه القصة، دي فيها شهادة من الذئب بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتهزها فرصة حتى يثبت قلوب أهل الإيمان، فنادى في الناس، أمر بلالا أن ينادي الناس فاجتمعوا حوله، قال: إن هذا الراعي أخبرني بخبر أحببت أن تسمعوه. فالراعي قص عليهم القصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما قصها الرجل قال: وأنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر وما هما ثمتا. أنا أؤمن بذلك، وبكر وعمر يؤمنان بذلك أيضا. وما هما ثمتا يعني ليس بموجودين عند كلام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بذلك لن يأتيه الوحي، طيب كيف يؤمن أبو بكر وعمر بهذه القصة ولم يشاهداها؟ هنا يأتي الشاهد أو الدليل الذي أستدل به، وأن العقل لا مكانة له في التشريع. قال أهل العلم بأن الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام حكم بإيمانه وإيمان عمر بهذه القصة لأنه يعلم أن أبا بكر وعمر إذا علم أن الخبر صادر من الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أنه بعيد عن استيعاب العقل إلا أنهم سيسلمان له تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هذا لماذا؟ ليقول يعني لو جاءك أمر غريب في التشريع ولم تستطع أن تفهمه فسلم له طالما أنه ثبت به الخبر أو الكلام عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. العقل لا مجال له في ذلك، عليه أن يسلم ويصدق حتى لو كان غريبا الحدث، كان غريبا عليه. وبالتالي نقول الأسماء والصفات نثبتها لله عز وجل، نثبت الكمال المطلق والجلال لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا نعرف التفصيلات لأن ذاته محجوبة عنا فلا يعرف ذلك أحد، ونحن لا نؤمن إلا بما أخبرنا الله به في كتابه وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي ندين لله تبارك وتعالى به. خلاصة القول أننا نؤمن إيمانا جازما بربوبية الله عز وجل على خلقه وألوهيته وحده سبحانه واستحقاقه للعبادة وحده، وأنه له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذه الكلمات إخواني المشاهدين والمشاهدات أنهي معكم هذا اللقاء، وأصلي وأسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل بالأدب.